أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث هو القسم الثالث بعنوان خصائص القلب السليم. تقدم معنا أن الفقرة السادسة من دعاء للإمام الصادق عليه السلام في استقبال شهر رمضان، يركز فيها الإمام الصادق عليه السلام أن يطلب الشخص الداعي من الله عز وجل أن يبدله بتسعة عشر عنوانا من عناوين أمراض القلب، أن يبدله الله عز وجل بهذه الأمراض القلبية إيمانا بوعدك ووفاء بعهدك ورضا بقضائك وزهدا في الدنيا ورغبة فيما عندك إلى آخر الفقر. تقدم الحديث عن الإيمان بوعد الله عز وجل، وموضوع الحديث هنا الوفاء بعهد الله تعالى. كيف يكون المسلم وفيا بعهد الله؟ كيف يكون الإنسان وفيا بعهد الله؟ إذن الدرس الذي نستلهمه من عبارة ووفاء بعهدك، أسألك يا ربي أن تبدلني وفاء بعهدك، أن علينا أن نطلب من الله عز وجل أن يوفقنا للوفاء بعهده. هذا العهد ما هو؟ يعني عندما نريد أن نطلب الوفاء بالعهد ينبغي أن نعرف ما هو العهد، ثم كيف نكون أوفياء لهذا العهد. في السؤال حول ما هو العهد تكمن الإجابة التي سنجد أن القرآن الكريم تحدث عنها. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن العهد هو عهد الله عز وجل إلى خلقه، هو الهدى. هذا الهدى يأتي في سياق قوله تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. إذن هناك عهد من الله عز وجل للبشرية بتوحيده سبحانه وتعالى، والبشرية في عالم الذر في النشأة الأولى في الخلق الأول، البشرية التزمت وركز في فطرة كل إنسان أن يكون موحدا. وعندما يولد الشخص يولد على الفطرة، يولد على هذا العهد. السيد الطباطبائي صاحب تفسير الميزان رحمة الله عليه حول هذه الآية: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يقول بحسب التطبيق ينطبق قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ينطبق على نسيان العهد. يعني إما أن يتبع الشخص الهدى الإلهي فيكون في خط عهد التوحيد ويتبع الهدى الإلهي، يعني يعتقد بما جاء به الأنبياء وما بلغ الأوصياء ويدرس الفقه ويهتم بأحكام الشرع باعتبار أنها حدود الله، هي العلامات التي تكشف عن أن الشخص يحفظ العهد ويفي بالعهد أو لا يفي بالعهد. وإما أن يعرض عن ذكر الله، يعرض عن عبادة الله وعن طاعته عز وجل، فتكون نتيجته الشقاء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. طبعا في هذه النقطة سير الطباطبائي يأتي معنا إن شاء الله في آخر الكلام، يقف وقفة الفقيه الفيلسوف المحقق المتعمق ويقول هذه ما معناه، هذه الآية خلاصة تاريخ البشرية وحاضرها ومستقبلها، خلاصة رحلة البشرية على وجه الأرض. الأشقياء من الناس هم الذين نسوا ذكر الله، أعرضوا عن ذكر الله، يعني نسوا العهد لم يفوا بالعهد. والسعداء في الدارين في الدنيا والآخرة، السعداء هم الذين وفوا بهذا العهد ولم يعرضوا عن ذكر الله. طبعا شو بيطلع معنا؟ نستنتج أن هناك خلطة، هناك حد وسط، وآخرين اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فبصير النتيجة أنه نكون أمام ظاهرة الإنسان الذي تختلط سعادته بشقاء. وكل البشر من أول الرحلة البشرية، من أبينا آدم على نبينا وآله وعليه السلام إلى آخر إنسان على وجه الأرض إلى البعث، الرحلة هي عبارة عن ثلاث أصناف من الناس: شقي وسعيد، الشقي الراسب والسعيد الناجح، ومكمل صاحب الخلط. والمقياس هو درجة الوفاء بالعهد أو عدم الوفاء، الوفاء ودرجة الوفاء من جهة أو عدم الوفاء بالعهد، يعني عدم الالتزام بتوحيد الله عز وجل. التوحيد غير هذا النمط من التدين الذي نحن نرضى به، هذا النمط من التدين الذي ذكرت البارحة أن الإمام الصادق عليه السلام يقول وإنما اكتفيتم بأدنى الإسلام، هذا شيء جدا خفيف، هذه يعني عبارة عن صبغ تدين، مش هذا التدين الحقيقي. أن يكون الإنسان يحب الله عز وجل حبا بحيث لا يمكن أن يفوقه شيء، ولأنه يحب الله عز وجل هذا الحب الذي لا يفوقه حب على الإطلاق، فيتفرع على هذا الحب لله حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حب أهل البيت عليهم السلام. لكن بأي درجة؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وتكون عترتي أحب إليه من عترته. حب الله عز وجل يجب أن يكون بمقتضى الآية 24 من سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أولادكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا التوحيد، أن يكون حب الله عز وجل أكثر من حبنا لآبائنا وأبنائنا وأزواجنا وأموالنا ومساكن. وإلى بعض المرات واحد بيكتشف أنه بيحب سلعة معينة أكثر ما بيحب الدنيا كلها، والعياذ بالله والعياذ بالله. وهنا نكبة القلب، أنه بيكون بحب سلعة أكثر من الله سبحانه وتعالى. هذا شو التوحيد هذا؟ إذن الوفاء بالعهد التوحيد، التوحيد الحقيقي. يعني كيف واحد ابن أصل كيف تكون علاقته بأبوه وأمه بوالديه؟ ابن أصل وفي لوالديه. طيب اللي مش وفي لله عز وجل مش أسوأ حالا من الشخص اللي مش وفي لوالده؟ أصلا يمكن القول أنه الوفاء للوالدين لكي يتدرب على شيء ملموس ليعزز فيه الوفاء لله سبحانه وتعالى. والوفاء للوالدين يأتي بعد يعني وبالوالدين إحسانا تأتي بعد الحديث عن العلاقة بالله سبحانه وتعالى. نفهم من هذا أنه التدين هو رحلة وفاء بالعهد. التدين ليس شيئا آخر. التدين رحلة وفاء بالعهد. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. الفيض الكاشاني من كبار علمائنا يقول قضى نحبه يعني مات على الوفاء بالعهد. فمنهم من قضى نحبه يعني حقق هدفه، الهدف هو هذا، مات على الوفاء بالعهد. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم. الآية 23 والآية 24 من سورة الأحزاب. نحن عادة بنسمع الآية الأولى وبنقراها كثير وبنحكي بس عن الشهداء. الشهداء صدقوا ما عاهدوا الله عليه. مش مطلوب الصدق من كل شخص؟ بلى. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. في عنا صادقون وفوا بما عاهدوا الله عليه، وعنا منافقون، وعنا الناس اللي أعرضوا نهائيا. منافق يعني بين بين، يعني يبطن الكفر ويظهر الإيمان. النفاق، النفاق هو عبارة عن ازدواجية، عدم الانسجام بين الظاهر والباطن. إلى حد أنه بسيرة الإمام الصادق عليه السلام في مثل أنه إذا شخص بيدل هذا المثل بسيرة الإمام قول يدل على أن الشخص إذا قال كلمة لا يقصدها هو منافق. إذا قال هيك عينونية أو أنه بالظاهر تعارف هيك بدون نفس. الرواية تقول كان الإمام الصادق عليه السلام يمشي ومعه إسماعيل ابنه ومعهما شخص ثالث. وصل الجميع إلى باب بيت الإمام الصادق عليه السلام. الإمام ودع هذا الشخص ودخل البيت. إسماعيل ابن الإمام بيسأله أنه يا أبتي ما عرضت عليه أنه يتفضل. قال يا بني أكره أن أكون عراضا، أنا مش حابب أنه هلا يفوت، أنا مثلا بدي ارتاح، فإذا بدي أقول له تفضل تعارف هذا نفاق. أكره أن أكون عراضا. وتعريف النفاق شو؟ أنه كل ما خالف من الظاهر للباطن، الباطن الذي يخالف الظاهر هذا نفاق. أنه واحد واقف بالصلاة وعامل هيك وأعوذ بالله من عم بيصلي والرحمن الرحيم وهو مش هيك، عم فكر بشيء تاني، هذا نفاق. أنه عم بيحاول يحصل الخشوع، معلش لا يضر، لكن هو حقيقة مش خاشع، بس لأنه بجو هيك الناس وأنه بشوفوك كيف عم بصلي، هذا مش بس نفاق، رياء، هذا شرك، هذا يخرج الإنسان من الدين. إذن الرحلة هي رحلة التدين، رحلة الوفاء بالعهد، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. أبرز موارد الوفاء بالعهد ما هي؟ قلت أول شيء العهد هو ألست بربكم؟ الجواب شو؟ قالوا بلى. بلى يعني سنلتزم بالتوحيد. أصل العهد هو هذا. يتفرع عليه مباشرة الوفاء بالعهد في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، خط النبوة، والوفاء بالعهد في اتباع الأوصياء، خط الإمامة. شو السبب؟ السبب أنه لا يمكن الوفاء بالتوحيد، لا يمكن الوفاء بعهد التوحيد إلا باتباع المرسل من المرسل من الله عز وجل، والمرسل بعد أوصياء يحملون رسالة الله والهدى الإلهي، لابد من الالتزام بهم. طيب، هذا الالتزام بالنبوة والإمامة لماذا؟ لأجل حفظ التوحيد من جهة، ولأجل الوقوف بين يديه عز وجل في الآخرة والحساب بين يديه، وهو راض عنا، حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا. إذن أصول الدين تطلع من نتيجة هي أبرز موارد الوفاء بالعهد. التوحيد يتفرع عليه العدل، مرتبط فيه النبوة والإمامة، أيضا لابد أن نلحظهما، والمعاد لابد أن يلحظ. فإذن الوفاء بالعهد أنه واحد يكون متدين، يحفظ أصول دينه ويتفقه، يلتزم بمرجع التقليد ليأخذ الأحكام الشرعية عن نائب الإمام المعصوم، ويبقى في حياته الدنيا يطبق هذه الأحكام الشرعية ليكون في خط التوحيد وخط الوفاء بالعهد. حول أن التوحيد والنبوة والإمامة بالنتيجة خلاصة العهد، التوحيد والالتزام بالنبوة والإمامة لأجل حفظ التوحيد ولأجل الاستعداد للآخرة، سأذكر روايتين. الرواية الأولى هي عبارة، أو أذكر نصاً ورواية. النص للفيض الكاشاني هو عبارة عن خلاصة روايات متعددة. يقول: نبذ الميثاق، يعني في عنا ميثاق. هلأ بيجي كلام عن معنى الميثاق. الميثاق هو هذا العقد، العهد الأساسي، الميثاق. الميثاق بشكل دقيق إنه الله عز وجل أخذ الميثاق على العباد عندما قال: ألست بربكم، يعني العهد، ميثاق والعهد نتيجة واحدة. هذا الميثاق، هذا العهد الذي أخذه الله عز وجل على الخلق بالتوحيد، أين وضعه الله سبحانه وتعالى؟ وضعه في الحجر الأسود. وعندما نذهب إلى الحج، نصل إلى مقابل الحجر الأسود في الطواف، ماذا نقول؟ أمانتي، يستحب أن يرفع الشخص يده، أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة، لأن الحجر الأسود من الشهود في يوم القيامة، والله عز وجل أودع فيه مواثيق العباد. الحجر الأسود هو أعجوبة، مش ما احنا نصور أنه حجر، يعني في بعض الروايات أنه كان ملك من الملائكة، له خصوصية، وأودعه الله مواثيق العباد كأنه كل واحد موحد له اسم فيه. الآن مش مجال الحديث عن الحجر، بس بدي أقول أنه في علاقة بين الكلام عن العهد والكلام عن الميثاق والكلام عن الحجر الأسود. الفيض الكاشاني يقول: نبذ الميثاق هو ترك الوفاء بالعهد، فإن لله سبحانه عهدا في أعناق عباده أن يحجوا بيته الحرام ويتذكر الميثاق الذي جعله الله سبحانه لهم في الحجر الأسود. الميثاق شو هو؟ الميثاق بالربوبية لنفسه، وبالنبوة لمحمد صلى الله عليه وآله، وبالوصية لعلي عليه السلام. فإنه، يعني الحجر الأسود، أول من أسرع إلى الإقرار بذلك، فاختاره الله لأن يجعل فيه ميثاق الناس، فيشهد يوم القيامة لكل من وافاه وحفظ الميثاق كما جاءت به الرواية عنهم عليهم السلام. إذن العهد هو الميثاق، وهذا الميثاق موضوع في الحجر الأسود، والحاج عندما يحج يجدد عهدا بهذا الميثاق. لاحظوا موقع الحج لتجديد العهد بالميثاق موقع عظيم، بحيث أن من لم يحج هو كافر، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حول أن من العهد الوفاء للإمام، نجد رواية عن الإمام الرضا عليه السلام يقول فيها: إن لكل إمام عهدا في أعناق شيعته وأوليائه، وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم، فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا بما رغبوا فيه كانوا شفعاءه يوم القيامة. الله عز وجل أخذ عهد على النبيين جميعا والخلق جميعا أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، ولذلك كانوا يعني النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام أنوارا محدقة بالعرش. كانوا عندما فتح النبي آدم عينيه رأى هذه الأنوار، صح أنهم من نسله، لكن كانوا في تلك المرحلة أنوارا لم يكونوا في الأجساد. فتح عينيه الشيخ المفيد العالم الذي يخضع في محرابه كل العلماء المسلمين شيعة وسنة، يؤكد أن هذه الرواية صحيحة السند، وهذه الرواية تشكل أساس الدين. فتح النبي آدم عيناه فرأى أشباحا عليها نور يلمع، سأل الله عز وجل عنها فجاءه الجواب: محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ولولاهم ما خلقته، لأنه ما كانت ما كانت المصلحة، ما كانت الجدوى من مشروع الخلق تتحقق لولا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وآله عليهم السلام. لم يرسل الله عز وجل نبيا إلا واشترط عليه الاعتقاد برسول الله وبأهل البيت عليهم السلام. فإذا الكلام عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت، يعني الأمير والزهراء والأحد عشر إماما من أولادهما، الحديث عنهم في قلب العهد وفي صلب عهد التوحيد، يعني هدى الله عز وجل إلى الأجيال لا يصل إلا من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام. كيف أنه مثلا نور الشمس يصل إلى الأجيال من خلال الشمس؟ هذا شرك، هذا التوحيد. أبى الله إلا أن يجري الأمور بأسبابها. القمر الهداية، شمس الهداية، نور الهداية مرتبط بإذن الله عز وجل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، النبي صلى الله عليه وآله شاهد على الأنبياء، شاهد على الأنبياء، يعني هو راقب سيرهم ووضعهم مع أممهم بحيث يشهد. إذن هو كان قبل خلق الخالق وشاهد على الأنبياء، يعني شاهد حتى على النبي آدم سلام الله عليه. النبي أفضل الأنبياء، صح، بس أديش أفضل الأنبياء؟ بعض الروايات أنه النبي نوح على نبينا وآله وعليه السلام ما عظمته، يوم القيامة يطلب الشهادة من رسول الله بالتبليغ فيرسل معه الحمزة وجعفر الطيار، حمزة عم الرسول، أنه اثنين رحيم من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم يشهدون، مثلا مين هن اللي متولين الحساب؟ ملائكة غيرهم بيشهدوا أنه النبي محمد بعثنا نشهد لنبي الله نوح بالتبليغ. هذا الكلام من قلب الإيمان بالغيب، خلاف السائد الثقافي الموجود هلأ. هذا بيخلينا نربط الحلقات العقائدية ببعضها، المفاهيم العقائدية ببعضها، ونصل إلى تدين سليم. السيد الطباطبائي في البحث الذي أشرت إليه في البداية يتحدث عن الميثاق ونقض الميثاق، وبالتالي المؤمن العارف بالله وكيف يكون جوه النفسي، والجاهل بالله وكيف يكون جوه النفسي، ويؤكد أن مقياس السعادة في الدنيا التوحيد. مش العلم هو أساس السعادة والجهل أساس الشقاء، العلم الحقيقي هو وعي الوجود على حقيقته، معرفة الحق، ذلك بأن الله هو الحق. يعني كم هو الجهل ظلمات، العلم نور. شو العلم الحقيقي؟ كل علوم الدنيا التي لا توصل إلى العلم الحقيقي الأساسي اللي هو التوحيد، كل العلوم التي لا توصل ولا تخدم حقيقة المضمون الموجود في العبارة التي نرددها ولا ننتبه لخصوصياتها، إنا لله وإنا إليه راجعون، أن الوجود كله مملوك لله وأن البشرية كلها ترجع إلى الله عز وجل. سمع أمير المؤمنين سلام الله عليه الأشعث ابن قيس يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فقال له معنى هذه الجملة، شو معناها؟ إنا لله شهادة على نفسك بالملك، وإنا إليه راجعون شهادة على نفسك بالهلك، يعني نرجع نهلك نموت لا نبقى ونرجع إليه. الذي يعلم هذا العلم، علم التوحيد الحقيقي، يكون سعيدا، والذي لا يعلمه يكون شقيا. شو السبب بأنه الذي يعلم هذا العلم يكون سعيدا؟ لأنه يصبح يرى الأمور كما هي. الذي لا يرى الأمور كما هي يتعب ويشقى. سأذكر مثال، طبعا كلامه دقيق ومنهج، كلام سيد الطباطبائي منهج يعني لفهم الحياة كلها، لكن ألخصه بالشكل الذي ينسجم مع الوقت. سأذكر مثالا، إنسان يتعب في تحصيل موقع عند الناس وجاه، بهمه أنه الناس يقولوا عنه أنه هو منيح، قديش بيصرف أموال للأثاث للديكور لللبس للأكل للشرب إلى آخره، بيصرف أموال، وبيجوا ناس كمان بيعطيهم مصاري حتى يقولوا عنه محسن كريم إلى آخره. هذا اللي بده الجاه عند الناس، يريد الجاه عند الناس، يبذل جهودا جبارة في هذا المجال. فإذا سمع أنه شخص بيقول عنه كذاب وهو يعلم أنه كذاب، افتعل مشاكل معه، وأحيانا تؤدي الأمور من هالنوع إلى قطيعة رحم، أنه بصير على خصام هو أقرب الناس إله، لأنه هو يعبد صنم الأنا ويريد الجاه عند الناس. يعني إذن هو لا يعبد الله، مش موحد. ابتعاده عن التوحيد سبب كل هذه المشاكل. طيب بالمقابل واحد عاقل يرى أن الناس إذا مدحوا كلهم أو ذموا كلهم ما إلو إيمة، هذا المدح والذم ما إلو إيمة، المهم رضاه عز وجل، إذا عاقل إذا عالم. وعلى هذا المثل قس جميع الأمور، الأمراض، أنه واحد مهموم لأنه مريض، خير إن شاء الله إذا مريض، إذا عاصي يحمل هم لأنه عاصي لأنه الله مش راضي، إذا الله راضي عنه مريض ما هو سعيد، هون سعيد وهونيك راح يكون سعيد، ومقامه عند رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام محفوظ، فإذا بيكون بأسعد مراحل حياته لأن الله عنه راضي. فإذا في عنا نهجين، عبادة الله وعبادة الهوى. عبادة الله عز وجل علم، يعني انسجام مع الحق والحقيقة. عبادة الهوى شرك، والإنسان ابن عبادته، ابن جوه الفكري وقناعاته، ابن ثقافته. ما نبذل عليه الجهد في الدنيا، ما نتعب لأجله، الشقاء لأجل المسائل الدنيوية، وأنه مثلا والله هذا الشخص صارت معه مشكلة ببيته، يمكن الناس يعرفوا خير إن شاء الله، إذا عرفوا الناس أو ما عرفوا، أنه مثلا والله طلق ما طلق، من شو خصن الناس؟ بده يتزوج ما بده، شو خصن الناس؟ في رحم الله امرئا جب الغيبة عن نفسه، يعني الشيء اللي بيعصي الله عز وجل فيه ما ينعرف، هذا الغيب. مش انه الغيب معناها يعني انه والله مثلا ما عنده ديكور بالبيت بصير يحكوا عليه، فبده يجب الغيبة عن نفسه، بيصرف له مدري قديش، وفي فقراء محتاجين ما بيطلع بحدا، ممكن يكونوا من أرحام اللزم. عبادة الناس تجعل ذهن الإنسان متوجه باتجاه آخر، نقيض للوفاء بالعهد الإلهي. المطلوب عبادة الله عز وجل. سير طباطبائي يتحدث، يقول خلاصة من كلامه: الميثاق على الربوبية هو أن لا ينسى الإنسان كونه تعالى ربا له، أي مالكا مدبرا، بحيث لا ينسى الإنسان أبدا ولا في حال من الأحوال أنه مملوك ملكا مطلقا لله، لا يملك الإنسان لنفسه شيئا، لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أو المنقولهم بس أنا وياك لما نفكر ونشوف كل واحد منا معتمد على شطارته، هو حامل صنم حاطه هون أنه أنا مهم، هذا مش موحد، هذا مش بس أنه مشرك، مشرك معاند، وأن تخلد فيها المعاندين الرأس يابس، سواء مولانا الشيخ أو غيره، هذا بده يتكسر. الأنا، لأن الإنية والأنانية كما ذكرت البارحة، هذا الصنم إذا ما تكسر ما بصير واحد موحد. الوفاء بالعهد أن يبقى يعبد الله، أما أنه يعبد هواه، يعبد رغباته. هلأ نحن شو بتحكم فينا؟ ميولنا ورغباتنا. ليش جايين لهون؟ ليش رايحين لهونيك؟ ليش منزور هذا؟ ليش علاقات مع هذا؟ هالشغل ليش بنعملها؟ الأكل كيف؟ الرغبات. بالأثناء إذا كان أنه مثلا واحد بيرغب مصاري، فبيقول له واحد لا هذه مال شبهة، شو شبهة ما شبهة، أنا محتاج خلاص، بيفتيها. مثل قصة أيام اللي في حاجة لبيت، أنه بيت الاحتلال، طيب أنت ماخذ فتوى ولا ماخذ، هو فاتيها لحاله، أو سرقة الكهرباء، أو أي أمر اللي بيخل بالنظام، أو مثلا استعمال دفتر الضمان الصحي لواحد آخر، أو مشي رغبات وأهواء ما لها علاقة بالحكم الشرعي. المؤمن قانوني، ثقافة الأحكام الخمسة ثقافة القانون، هي الشخصية الحضارية عن جد، مش الحضارة المدعات. بيقول السيد الطباطبائي: الخطيئة التي تقابل البقاء على العهد إعراض الإنسان عن مقام ربه والغفلة عنه بالالتفات إلى نفسه. صوروا أنه سماحة الشيخ العلامة الجليل فلان المشرك، مشرك شو يعني؟ يعبد هواه، يعني بيقوم للصلاة زحف، وبيقوم للمسألة الفلانية هيك، وبضيع من صلاته وشغلاته، الأحكام الشرعية عنده آخر شيء، بيتعلم له كلمتين وبعدين بيظل الصلاة عمود الدين، كل عمره واحد بيصلي بلا خشوع ومش فارقة معه، كل عمره بيغضب وبيأذي الآخرين مش فارقة معه. طيب الغيبة قاعد بياكل لحم الناس، والزقوم والضريع لما بيقرأ عنهم، الزقوم لو أن قطرة من الزقوم أو الضريع قطرت في شراب أهل الدنيا لمات أهل الدنيا من نتنها. هي منين جاي؟ من الأكلات اللي بناكلهم بالدنيا، من الغيبة والنميمة وغيرها، هذا الزقوم والضريع. هلأ في واحد منا له قلب يحط نقطة سم لحدا، الله عز وجل الزقوم وضريع وغسلين وإلى آخره، طيب هالأمور منين جيتنا؟ منين بتوصلنا بالآخرة؟ من أعمالنا بالدنيا. مثلا: إن أهل جهنم أهل النار ليتأذون من نتن العالم التارك لعلمه، الذي لا يعمل بعلمه. فإذا هالمعاصي التي نقع فيها هي نتيجة الإعراض عن العهد، عدم الوفاء بالعهد. الخطيئة التي تقابل الوفاء بالعهد إعراض الإنسان عن ذكر مقام ربه والغفلة عنه بالالتفات إلى نفسه أو ما يعود ويرجع إلى نفسه من زخارف الحياة الدنيا الفانية البالية. لاحظوا هالمزحة، قديش بيتعب واحد وبيحصل مصاري وبصير مليونير وإلى آخره، آخر شيء قديش بيأخذ من المصاري، قديش بيأكل منهم. حتى إذا مش بخيل، بدناش نحكي البخيل ما بيأكل شيء، لا مش بخيل وأكل، والنتيجة شو؟ أكثر المال الذي جمعه ذهب لغيره. وقد يذهب من؟ إلى من يتزوج زوجته، وهي صايرة بالتاريخ يعني في قصص عبرة. هو يحاسب على هذا المال ويدخل النار، والذي ورثه يدخل به الجنة. طيب بظل في مجال نقول في ملك، ملك ملك في ملك، آخر مزحة إنه واحد يصدق إنه في ملك الذي يزول هو ويزول ملكه بالنتيجة لا يعتبر مالكا حقيقيا. هذا اللي عنده وديعة عارية استعارة. بس شايفين إذا واحدنا استعار شغلة من واحد وعجبته وارتاح فيها بصيريش، وطالت ظلت مدة طويلة عنده بصيريش كأنه إله. نحن هيك بدنا، بس بدنا نظلنا نميز بين ما نملك وما لا نملك. طيب الولد الصغير اللي بيهيص ويطرب وبيغرد وبيضحك إلى آخره لأنه حصل شاف فقاعة هوا، هي اللعبة اللي بيجيبوها فقاعات. والله نحن هيك، والله نحن هيك، أنه كل ما نحتاجه ونصرفه للأكل واللبس وكذا الله عز وجل بيقلنا أنه هذا يفنى. والأنبياء كلهم سيرتهم الأكل القليل واللبس العادي، ونحن ما أضعفينا نهائيا، ما أضعفينا نهائيا. بصير الواحد أنه طيب عاد هالولاد عاد كذا، كذاب أشر، في نهم في جشع على الدنيا نتيجة شو؟ نسيان العهد والأعراض عن ذكر الله، تفكير بالنفس بالأنا. بينما إذا بده يهتم بحفظ العهد خلي يشوف قدامه نموذج، في أعظم من نموذج النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه المرتضى عليه السلام، كيف أكلوا كيف تعاملوا مع الناس. نحن شو مصير نقول؟ كانت مرحلة فقر حتى نوجه لأنفسنا. وبعدان الإمام الصادق ما كان هيك، الإمام الصادق سلام الله عليه شافوا واحد لابس الصاي جبي يعني الثوب الخارجي خز، فإجا قال له أنت ابن بنت رسول الله وبتلبس هيك، فحسر الإمام عن كمه سلام الله عليه، طلعت لابس تحت صوف، قال له هذا اللي برا للناس وهذا لله، ثم حسر عن كم هذا الشخص اللي عم يعترض عليه، فطلع لابس حرير تحت الصوف، أنه مش مثلك أنت، هذا للناس اللي برا وهذا لله. فإذا الوفاء بالعهد يخلي الإنسان يشتغل بطريقة، هذا التدين، تدين عقل، التدين ذوق، التدين فن، التدين علم. لاحظوا مثلا بقصة المدح، بدي أختم بهذه، المدح والذم. الإمام الخميني رضوان الله عليه بيقول له لابن السيد أحمد أراك أحيانا تتألم من ذم الناس وكلامهم، يجب أن نصل إلى مرحلة نفرح بذم الناس كما نفرح الآن من مدحهم. هذا الذم إذا كان صحيح فرحم الله من أهدى إلي عيوبي حتى يصلح قبل فوات الأوان، وإذا كان مش صحيح فبيكون لأنه من أنصار الدين عم بيحصل ثواب. هذا العقل، هذا نمط تفكير الذي لا يتعاطى مع الأمور بالتسطيح على طريقتنا السائدة عندنا. نحن أنه نهتم الهجرة إلى الله عز وجل، أنه شخص ناوي بهالدنيا هو مهاجر إلى الله، تكون نتيجته أن الله عز وجل يتقبله. أما إذا الهجرة لأجل الدنيا كما في الحديث الشريف أو لأجل امرأة يصيبها فالنتيجة الدنيا. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، الامتحان بالدنيا أنه نحن قادرين نمشي بهالاتجاه حفظ العهد وقادرين نمشي باتجاه نسيان العهد. والقدوة أمامنا النبي صلى الله عليه وسلم، أهل البيت كلهم. الزهراء عليه السلام باقي لنا من سيرتها مهر الزهراء، انه حتى العينونية انه قدام الناس انه مهر الزهراء. بعدين شو بيسووا الحفلة بالقاعة والخلاف، احيانا بصير خلاف وبتوصل للطلاق بتوصل لانه ما عملوا احتفال بالقاعة وما عملوا موسيقى وما عملوا دق ورأس الى اخره. والمهر ممكن يكون مهر الزهراء. أنا مرة حكي لي عالم بالإمارات سمح سيد عبدالله الغريفي اللي بالبحرين بوقتها كان بالإمارات، قال أنه ناس إجوا سألوني عن أمتى القمر ببرج العقرب وهيك، صورت أنه متدينين يعني جماعة، بعدين تبين عاملين حفلة العرس بالهيلتون أو مدري وين هيك، أنه يصير يأخذ واحد من الأمور. هذه مش سيرة الوفي بعهد الله، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الصدق في العهد أنه واحد يلتزم يدرس فقه على طول، بده يدرس فقه يظل يزيد معلوماته الفقهية ودراسة الفقه، مش بس نعرف الواجب والحرام. ذكرت أنا مثال أنه مثلا الوضوء نحن ممكن واحدنا 10 سنين بتوضى وما بيقول أذكار الوضوء، بديش خسارته بتكون الثقافية. كل ذكر من أذكار الوضوء يقوي المعاد في الذهن، بيض وجهي يوم تبيض الوجوه ولا تسود وجهي، آتني كتابي بيميني لا تؤتني كتابي بيساري، ثبت قدمي على الصراط. كل هذا يعني عم يبني جو ثقافي له بيساعده أنه يبقى في خط حفظ العهد. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواع علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخمنائي دام ظله، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في الكويت واليمن وفلسطين والبحرين والعراق والحجاز والشام وفي كل مكان يواجه المجاهدون فيه الطواغيت، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع وبنية هلاك يهود الحجاز آل سعود رحم الله من يقرأ الفاتحة مسبوقة ثلاثا بأعلى الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد على حب الزهراء.